الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم الثاني من شهر شوال لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، أي اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك. يقول الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا فدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا المشهد القرآني له علاقة بالصبر وله علاقة بالصوم. علاقته بالصبر على النحو الذي يريده الله تعالى من خلال هذه التشريعات ومن خلال هذه الابتلاءات، إن من أسباب النصر الذي يتنزل من عند الله أن ينتصر الإنسان على نفسه. وكيف ينتصر الإنسان على نفسه؟ ينتصر الإنسان على نفسه أن يصبر على ما يحب وأن يصبر على ما يكره. فالصوم هو نوع، كما قلنا فيه من قبل، هو نوع من الصبر على ما تحب والصبر أيضا على ما تكره، وفيه مراغمة للنفس. فالذي أمرك بالامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج ومراغمة النفس هو الله تعالى. إذا اقترفت واخترقت هذا المنع وهذا الحظر فأنت عبد لبطنك وعبد لشهوتك وعبد لنفسك، وعباد البطون لا تتنزل عليهم رحمات الله، فالنصر لا يأتي إلا إلى الذين يراغمون هذه الأنفس، والذين ينتصرون على بطونهم وعلى شهواتهم. لذلك ضرب الله مثلا، وهذه الحكاية التي قصها علينا القرآن من خلال هذا النموذج الذي سرده علينا القرآن من خلال ما حدث لبني إسرائيل. هم في أول الأمر سألوا نبيا لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. من هو النبي؟ ما اسم هذا النبي؟ لا يهم كثيرا، نبي من أنبياء بني إسرائيل. والقرآن الكريم تناول قصص بني إسرائيل من خلال استعراض القرآن في قصص متنوع. لماذا؟ وكأن هذه الأمة سترتكب وتقترف بعض ما اقترفه بنو إسرائيل وما وقع فيه أيضا من المحاذير. فيقدم القرآن هذه النماذج لكي نتعظ نحن، ولكي نعلم أن العاقبة دائما للمتقين، وأن شؤم المعصية وشؤم الخلف لنبيهم ولكتابهم هو الذي أوقعهم في هذا التيه وهذا التمزق والتشرذم. فقدم لنا القرآن أنموذج صالوت، هذا كان رجلا عاديا، لم يكن من سلالة الأنبياء، ولم يكن من هؤلاء من صبط يهوذا، ولم يكن من نفس هذه السلالة. لذلك استنكروا، هم طلبوا في أول الأمر أن يرسل معهم، أن يدعو الله أن يعين ملكا يقاتلون به أعداءهم الذين أخذوا تابوت أنبيائهم، تابوت موسى، تابوت الذي كانوا يتقدمون به المعارك وينتصرون، أخذ بعد انتصارات يوشع ابن نون. هذا التابوت كان في بعض الألواح وعصا موسى وبعض بقايا لآلهة موسى وآلهة هارون. سألوا نبيهم أن يرسل ملكا يقاتل معهم ينتصر لهم، لكنهم كانوا يظنون أن هذا الملك لابد أن يكون من سلالة الأنبياء ومن فئة معينة، لكن الله سبحانه وتعالى اختار لهم طالوت ملكا. فالذي عينه نبيهم قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فاستنكروا واستنكفوا، كيف يا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ يعني شغب وتعنت حتى على أنبيائهم. أنتم سألتموه فهو الذي عين، والذي عين هو يوحى إليه من ربه، إذا طالوت معين من ربه بواسطة نبيكم. ولكنهم استنكروا، كيف يكون واحد من الشعب، من وسط الناس، من الجنود العاديين يكون يعين هكذا، ليس من هذه السلالات؟ ولذلك قال لهم نبيهم: إن هناك خاصية موجودة فيهم، رغم أنهم كان يجب عليهم أن يسلموا ويطيعوا ولا يسألوا عن هذا،
لكنه قال لهم إن الله زاده بسطة في العلم والجسم، فيه خاصية لا توجد في أحدكم، في قوة في الجند القوي ولديه حكمة وعلم. هم قالوا نريد أن نقاتل ونريد أن نسترد ملك آل موسى وآل هارون، نريد أن نهزم أعداءنا، ادعوا الله هات لنا عين لنا ملكا يحكمنا ويقاتل. فلما كتب عليهم القتال تولوا. هو حذرهم نبيهم من قبل ولكنهم أصروا، ولكن هؤلاء الذين لم يتولوا، الذين تولوا انتهى الأمر. هناك فريق من الناس لم يتولوا، استمروا في المطالبة ووافقوا أن يقاتلوا أعداءهم. انظروا إلى هذا الابتلاء والصبر الذي سقط فيه كثير من الناس، لم يصبروا وتعنتوا، فبعث الله لهم طالوت ملكا، رجل عادي ولكن الله آتاه هذه القوة الجسمانية وآتاه الله العلم، يعني قوي أمين، قوي أمين، كما كان موسى عليه السلام قويا أمينا كذلك كان هذا. إذن هؤلاء الذين وافقوا أن يسيروا ووافقوا على ملك طالوت ساروا معه ليقاتلوا أعداءهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إذن هذا هو، هذه هي حكمة طالوت. نعم وافقوا وأفرز، هذا أفرز الجن، خلاص مجموعة تولت ولم ترد أن تذهب للقتال، وبقية الناس والجيش ذهب معه، ولكنه ليست العملية بالأماني ولا بالنية فقط، لأن ربما يقول القائل بنيتي أريد أن أموت على الإسلام وأن أحرر بلاد الإسلام وأن أقاتل في سبيل الله وأن أفعل وأن أطيع وأن أصوم وأن أزكي وأن أفعل كل شيء، نيته هكذا صحيحة، لكنه إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. إذا حدث الواقع، واجه الواقع، فإنه سيقول مثل ما قال هؤلاء. كيف ومتى قالوا سنقولها الآن، إن الواقع غير النية. أحيانا النية وأنت مرتاح تقول النية، أما الذي ليس له نية أصلا وأنه نيته فاسدة لمسألة أخرى. أنا نتكلم عن الذين لهم نية حسنة ويقولون يا رب نموت في سبيل الله ويا رب إننا لو جاء الصوم سنصوم ونزكي ونقيم الليل ونفعل ونفعل، ها، وإذا واجهوا المحن فإنهم يولون الأدبار ولا يستطيعون المواجهة فيسقطون هنا. إذن النية وحدها لا تكفي، لا بد من العمل. نعم قد يموت الإنسان على نيته ويعلم الله صدقه لو أنه استمر على هذه النية وقبضاه الله على هذه النية فإنه يجازيه الجزاء الحسن، لأن الله يعلم أنه إذا عاش ودخل وقال أنني بنيتي إذا دخلت وقاتلت في سبيل الله، والله يعلم أنه إذا استمر وعاش فإنه سيفعل ذلك رغم أنه لم يفعل، فقبض الله روحه. إن الله مبتليكم بنهر، بنهر هكذا بالفتح أو بنهر، والنهر هو النهر يعني ماء، نهر الأردن، قيل نهر الأردن بين
كان بين فلسطين والأردن في هذه الفترة ومسمى نهر الشريعة يقولون عنه. إن الله مبتليكم بنهر. هم يسيرون في صحراء والجندي دائما يحتاج إلى الماء، عطش سيعطشون، والماء قوام الحياة أصلا، فما بالك هؤلاء سيواجهون جنودا. وهذه المسألة تحتاج إلى مسير وإلى أشياء كثيرة، وإلا ما حدثت في وقتنا هذا لا يزال العالم يعيش في صراع ما يسمى صراع المياه. هذه التكتلات العالمية والصراع والقتال على القبائل والدول كلها بسبب مصادر المياه، فما بالك بهؤلاء كانوا يذهبون. فجاءت الفتنة فأراد طالوت أن يختبرهم بشيء في نهر ماء عذب زلال أمامهم. إن الله مبتليكم بنهر، يعني شيء مباح لهم، ورغم ذلك لا تقربوا، لا تقربوه إلا من اغترف غرفة بيده. هو يقول لهم تحذير، فمن شرب منه فليس مني، أي يعتزل هذه الحرب وليذهب يرجع إلى بيته. فمن يعني أنا بريء منه، هذا لا يصلح للجندية، هذا عبد بطنه، فأنا لا أريد أن يقاتل معي عباد البطون. وهو الصبر، الصبر على الشهوة البطن. فمن شرب منه فليس مني، يعتزلني ويعتزل جمعنا هذا، ومن لم يطعمه فإنه مني. في المقابل الذي لم يذق ولم يقترب من هذا النهر فإنه مني. لماذا قال كان من فمن شرب منه فإنه فليس مني، ومن لم يشرب منه فإنه مني؟ كان لكنه قال في الأولى فمن شرب منه، والثانية من لم يطعمه. فمن لم يطعمه هي أشد في التحذير والحظر من شرب، لأن الإنسان ممكن يشرب ولكن كلمة الطعن هي أقل من ذلك. الذوق مجرد أن تضع بعض الماء على لسانك، يعني هي أشد خطورة كما في الخط فاجتنبوه، هي أشد من كلمة التحريم. فمن لم يطعمه إذن يصح أن يقال عن الماء طعاما أيضا كما قال العلماء، لأنه من لم يطعمه هو الذي لا ماء. من الذي مقصود من لا يطعمه؟ أن يطعم هذا الماء هو الذي في النهر. من لم يطعمه فإنه مني، مجرد تذوق ذواقا بسيطا هكذا ممنوع. يعني ممكن أشرب ولا أسمى، لأني أشرب ولا أقول إن أنا أحيانا لو تذوقت بعض الماء بلساني هكذا لا يقال أنه شرب، لكن الذي يشرب ويكرع به هذه مسألة أخرى. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. لكنه راعى ظروف الجنود فقال إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة بسيطة يشرب بها حتى يقضي على العطش والظمأ فقط، لا يشرب ويكرع ويتضلع بالماء كما فعل هؤلاء، فقط إلا الذي يريد غرفة واحدة بكفه وانتهى الأمر. مسألة ليست سهلة، الجنود عطشة والحر شديد وبيئة صحراوية، وهم في الفتنة أنهم في نهر والنهر يجري الماء رقراق عذب أمامهم، فهو لا يستطيع أحد بسهولة هكذا أن نظن هذا امتحان سهل، لا تشرب. أنت تقول هكذا لأنك جالس، لأنك تستمع إلى القصة وأنت مرتاح، لكن هؤلاء جنود وهؤلاء قاموا، هؤلاء مدربون، وهؤلاء الذين لم يتولوا
هؤلاء الذين وافقوا أصلا على ملك طالوت، وهؤلاء الذين رضوا باختيار نبيهم، ورغم ذلك فشربوا منه إلا قليلا منهم. قيل إن عدد الجنود كانوا أكثر من حوالي 80,000، فشربوا منه. تخيل الجيش معظمه عاصي، فشربوا يعني الجيش معظمه شرب، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن ما هو القليل؟ ما عدد هذا القليل؟ تخيل من الجيش على الروايات 80,000 أو أقل أو ما يزيد، هذا العدد الكبير معظم الجيش يخالف قائدهم الذين اختاروه أصلا في أول اختبار بدون مواجهة. حتى الآن لم يواجهوا العدو، حتى الآن لم يقفوا أمامه صفا وجها لوجه، هم يواجهون أنفسهم، هم يواجهون بطونهم، هم يواجهون شهوة البطن فقط. يعلمهم ملكهم طالوت، قائدهم طالوت، كيف يصبرون. يعلمهم نوعا من أنواع الصبر، نوع بسيط من أنواع الصبر، والصبر على ما تحب، والصبر أيضا على ما تكره. تكره الحرب وتكره الحرب مر، ورغم ذلك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نحب الماء ونحب الطعام ونحب ما أحله الله، ولكن هذا الحلال يكون محرما عليك في وقت معين كما في رمضان أو في الصوم. وهكذا قال لهم نبيهم، قال لهم ملكهم، إن الله مبتليكم. انظر، هو لم يقل لهم إنني مبتليكم، هذه مسألة. ولذلك قال بعضهم، بعض المفسرين ربما قال ذلك لأنه معنى ذلك أن طالوت كان نبيا، لأنه لا يستطيع أن يقول إن الله مبتليكم بنهر إلا إذا كان نبيا. وقال بعضهم لا، هو يقول لهم من باب الإلهام، أو أن النبي الذي هو تبعه، لأن هناك نبيا هو الذي عينه أصلا، هو أعلى منه سلطة، ربما هذا النبي هو الذي قال له ذلك، فلذلك هو قال للجنود هكذا: إن الله مبتليكم، أي أيها الجنود لست أنا. يعني هذا يختلف حتى في أيامنا، أن الجندي هو الذي، أن القائد دائما هو الذي يخترع لهم بعض الأشياء، لكن هؤلاء إن الله مبتليكم بنهر. إذن هو الله هو الذي اختار لهم وابتلاهم وامتحنهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال بعض العلماء، وقال ابن عباس، قال إن القليل كانوا يقولون، الصحابة كانوا يقولون إن عدة جنود، عدة جنود بدر كانوا على عدة جنود طالوت، يعني 310، يعني عدد. إذن القليل من الجيش 80,000 كانوا حوالي 310 الذين لم يشربوا من الماء، فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن الجيش لو أن أي قائدين يقول ألا وين هقاتل، أنا سأقاتل الآن، معظم الجنود ذهبوا وولوا، أكثر من الجيش ليس وسط الجيش، الله سبحانه يعني مثلا لو نصف الجيش أو ثلث الجيش، الله سبحانه وتعالى يقول فشربوا منه إلا قليلا منهم، وهو قال لهم قانونا لا يستطيع، لا يرجع فيه، فمن شرب منه فليس مني، أي سيعتزلني. إذن حكم عليهم بالفصل من الخدمة وبالفصل من الجندية، ولم يسير بهم ما ليقاتلوا عدوهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذه إلا ليست من عند الجنود, يعني واحد راح يغتر, لكن هو الذي استثناها, أي هو الذي قال لهم إلا من اغترف, يعني سمح لهم بموجب القانون العسكري الذي هو من عند الله, لأن الله هو الذي امتلاهم, إلا من اغترف غرفة بسيطة هكذا, يعني يقيم أو يكسر حدة ظمائه وعطشه, هي لن تغويه, لا يكون ريا كاملا ولا كالذي يشرب ويتضلع ويكرع كثيرا من, لا لا لا, هذه مسألة أخرى بسيطة قليلة هكذا. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه, فلما جاوزه, إذن جاوز ماذا؟ جاوز النهر, نهر الأردن الذي بين فلسطين والأردن ويسمى نهر الشريعة كما نقول هذا. فلما جاوزه, جاوز بمن؟ بحوالي 310 على عدة أهل بدر من 80,000, يعني هؤلاء المؤمنون الخلص الذين أطاعوا ولم يشربوا, لم يشربوا من الماء والتزموا بتعاليم طالوت. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه, ها انظروا ماذا قالوا, هم نيتهم كانت حسنة, ولذلك أقول لكم النية وحدها لا تكفي, نيتهم سليمة والتزموا أيضا ويريدون المواصلة لمواجهة أعدائهم ليحصلوا وليستردوا هذا التابوت ويستردوا ملك آل موسى وآل هارون. فلما جاوزه الذين آمنوا معه رأوا في الجانب الآخر جنود جالوت. قيل جالوت هذا كان من العماليق وكان رجلا فاتكا وله جيوش جرارة كبيرة, جمع لهم كل جيوش التحالف اللي في الدنيا في وقته, عاصفة صحراء, عاصفة الرمال, الصقر, كل ما دخلهم الحرباء والعقرب, كل ما دخلهم الأسماء التي يخترعونها دائما, هو جمع كل ما تدخلهم من يعني بقالة, كل الأجناد جاءوا جميعا ليستأصلوا العصابة المؤمنة في ذلك الزمان. لا توجد إلا هذه العصابة المؤمنة طالوت ومعه مجموعة لا تتجاوز 310. فلما رأوا هذا الجمع, فلما جاوزه هو والذين آمنوا, انظر وصف الله سبحانه وتعالى, هو والذين آمنوا معه, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الذي قال؟ الذين آمنوا معه. إذن النية هنا لم تسعفهم, هم نجحوا في الامتحان, بعضهم نجح في الامتحان الأول وجاء في المواجهة الواقعية جنود قصرة لا تتخيله, الأفق ممتد بهذه الجنود كأن البحر ألقى بها أمواج من البشر, وهم يريدون أن يقاتلوا هذا الرجل واسمه مشهور, رجل فتاك معروف, قوة جبارة غاشمة بربرية همجية. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أول يعني تخيل لما عندما تكون أنت معك جنود والجنود يقولون الذي ستحارب بهم يقولون لك لا طاقة لنا, نحن ضعاف, كيف نستطيع أن نواجه هذا الجمع وهذه الكثرة؟ ماذا قال الطرف الآخر؟ هؤلاء الذين آمنوا معه وساروا معه وعبروا النهر وجاوزوه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. لكن الطرف الآخر ماذا قال؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الذين يظنون، الذين يظنون قيل لا يظنون هنا بمعنى أنهم موقنون، ليس من باب الشك يعني، الذين يظنون أنهم ملاقي الله، لكن هذا قد يكون بمعنى الشك في شيء آخر، أنهم يعتقدون أنهم يظنون أنهم قد يموتون في هذه المعركة، قد يقتلون في سبيل الله في هذه المعركة. ها؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله تذكروا التاريخ، وتذكروا قصص أنبيائهم، وتذكروا كيف كانوا يواجهون طواغيت الأرض، وكيف كانت المعارك تتم، قالوا هناك نحن، لا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا تذكروا تعاليم أنبيائهم، وتذكروا ما كان يحدث من صراع بين الحق والباطل في الماضي، فقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ليس بقوتكم وليس بتخطيطكم ولا بتكتيككم ولا بفنونكم ولا بحيلكم ولا بذكائكم، ولكن بإذن الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا هؤلاء صفوة الصفوة، يعني خلاصة الخلاصة، هؤلاء مخلصين، يعني من 318 حدثت غربلة أخرى، مجموعة أصابها تثبطت وخافت، والمجموعة الأخرى قالت ثبتت ونجحت في اختبار الصبر والابتلاء وتجاوزت المحن كلها. أولها أنها أرغمت شهوة البطن فلم تكن أسيرة ولا عبدة للبطن، لا أمة للبطن، لم تكن أمة للبطن. فالعباد البطون لا يتحقق من خلالهم أي نص، وإلا هناك بعض الجيوش في الجيش العربية، هؤلاء يختبرون الجنود في بعض حاجات عجيبة، يقول انزل كل ثعبان، كل ضفدعة، انزل في الآبار الناتنة والعفنة، تريد تميت الجندي وتنزل في النجاسات وكل النجاسة، ويقول ويعتبرون هذه شجاعة. الطريف في الأمر أنهم عندما يواجهون الأعداء دائما يولون الأدبار، لا كيف اللي كان بيأكل الدجاجة الميتة والذي يأكل الثعبان ويأتي إلى الحشرات يأكلها وينزل في البئر ينام فيه عدة أيام، بئر عفن نزل هي أبار فضلات الناس هذه، وينزلونهم في الأبار ويعبرونها ويجيشونها عجدة، يعني ومنهم من يمرض ومنهم من يموت في هذه التدريبات فقط. ها ويقولون يتفننون في بعض ما يسمى يقول اختبار الصبر، يعني رغم أن الإسلام لو أعطوا صبرا قليلا فإنه يتذمر، لأن هذا من الدين. أما هذا الجند الصعلوك عندما يأمره بالزحف ويأمره بالنزول ويأمره بالأكل من هذه القدرات فإنه يفعل، وإلا فإنه يحرم ويقدم لمحاكمة عسكرية وأنه يطرد من الخدمة وأنه يفعل به أشياء أخرى. ورغم ذلك فهم مهزومون دائما، لا ينتصرون، تخيل، على رغم كل هذا فإنهم دائما مهزومون. وإلا لما وجدنا هذه الأعاجيب وهذه الشاشة، واحد يكره أن يجاهد أو يقاتل فيه يحمي الوطنية ويشحنون الناس للإعلام، رغم ذلك تجد رجل يقطع أصبعه حتى لا يدخل الجيش، يقطع الأصبع رجله أو مشط رجله عشان يروح لواحد ليت أنه يذهب لطبيب، أنه يذهب إلى حلاق أو جاء يقطع له حتى لا يكون يعني غير مخالف للقانون، لأنه من وراء القانون عندهم. ورغم تخيل الإنسان يقطع جزءا من جسده حتى لا يدخل هذا الجيش، لأن فعلا هذه جيوش، وهذا لا يجوز أصلا، ولكن هذه جيوش فعلا هذه جيوش أسست على غير تقوى الله، هذه جيوش أسست على محاربة الدين، ولذلك لا تنتصر. لا هي فالحة في الدنيا ولا في الآخرة، لا هي فالحة في حماية بلادها ولا حماية حتى ما يسمى الوطن. هناك بلاد لا يوجد فيها جيش أصلا، في بعض البلاد لا يوجد فيها جيش، تخيل مثل ليبيا وغيرها، هؤلاء لا يوجد فيهم جيش، يشك في الجيش أصلا لعملوا انقلاب. دائما عبارة عن مخابرات وشرطة. وفي المغرب نفس المسألة، لا يوجد غالبا مسائل للصحراء ومشكلة، لكن لا يوجد جيش بمعنى جيش النظام مثل الجيش الذي كان في العراق أو في مصر، الجيش التي تهزم في الدول الأخرى، يعني لا يوجد جيش يعني بالمعنى هذا. ورغم ذلك فإنهم يتفننون في ألوان الصبر. لكن انظر إلى هذا، هؤلاء عباد البطون لم يستطيعوا أن يقاوموا ففصلهم طالوت، ولكن الذين صبروا قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنود. يعني الواقع غير هذا. أقول لك أنا ما شاء الله يونان يتكلم بألفاظ كبيرة، هؤلاء الطواغيت ويجب نفعل فيهم كذا وكذا، وعند أي محق مجرد أن جنديا بسيطا يشتدعيه إلى قسم الشرطة تجده انهار ونسي ما كان يقوله من قبل، وتجده يعني عبارة عن إسهال من المعلومات يقدمه لهؤلاء الطواغيت، أن الثبات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما بالثبات، اللهم ثبتني على طاعتك، ثبتني على دينك، لأن القلوب فعلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. إنسان ممكن يتباهى أنه عنده علم، عنده يستطيع تكلم في عظائم الأمور، ورغم ذلك إذا احتك فقط بواقع بسيط أو تجربة بسيطة مع أحد الطواغيت أو مع أحد الناس أو في أي شيء يسقط سريعا في الامتحان. لذلك لا تلوم غيرك إذا سقط، لأن ربما أنت أيضا تسقط لو كنت مكانه. وادعو الله، احمد الله على أن عافاك، وادعو الله أن يثبتك إذا وقعت في مثل ما وقع أخوك. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هو الدرس، نفس الدرس، هو درس الصبر الذي علمهم طالوت. قالوا في النهاية والله مع الصابرين. هؤلاء العباد الذين يصبرون ويحبسون أنفسهم لله تعالى، فالله معهم ولن يتركهم ولن يضيع أعمالهم. إن افتتنوا وإن ابتلوا مهما زرزلوا وضعضعوا فإن الله معهم أيضا، ليميز الله الخبيث من الطيب، والله مع الصابرين. ها بدأت المعركة الآن، خلاص لم يبق إلى هذه خلاصة الخلاصة، صفوة الصفوة. الآن المعركة، ولما برزوا لجالوت ظهرت برازها هؤلاء ليبارزوا بعض، يعني في المواجهة، ماذا قالوا؟ أول انظر هذا العبد المؤمن الذي فعلا هذا الذي يتحقق النصر على يديه، لتعلموا لماذا نحن منهزمون دائما. ولما برزوا لجالوت ماذا قالوا؟ لم يأتوا كما كانوا، تخيلوا في سنة 67 كانوا أرسلوا بعض الفنانات كنجوى سالم وبعض، كان الأصل يهودية أصلا، وبعض الممثلات والفنانات للترفيه عن الجنود. فين؟ في الجبهة، يعني سيموتون غدا، تخيل الترفيه. ومن ثم قوافل الفنانين يعني يغنون ويرقصون أمام الإيه، والعدو ينظر إليهم ها ويوجهون، تخيل يبيتون على الموسيقى والفن والدعابة، رغم أنهم حتى في جيوشهم يحذرون من ذلك، لأن هذا يجعل الجندي يتراخى. تخيل أنك جندي رجل مسلم ستواجه غدا الموت، ورغم ذلك أنك تعيش عن الراقصات والفنانات وترفع عن الجنود، وهو ينظر إلى هذا اللحم الذي يتراقص بين يديه. كيف هذا الجندي سيقاتل أصلا؟ وماذا كانوا يدعون؟ بالوطنية والاشتراكية والوحدوية، ويعيش القائد الفرد أحد الصمد الذي لم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعوذ بالله. هذا هو صفات إله للحاكم عندنا. لكن ماذا قال هؤلاء لما برزوا لجالوت؟ ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر، هذه هي الأدعية، لم يعتمدوا على الموسيقى الفن الشعبي وموسيقى الفولكلور، ولا يعتمدوا على هذا اللي يقول لك التعبئة المعنوية. ايش التعبئة المعنوية؟ الوطن والحرب. واول ما يحدث المعركة تجد هؤلاء اول من يتخلون عن الوطن. يعني كيف في الوطن هذا الذي يجتاحه الاعداء كل، ودائما هؤلاء الطواغيت هم جسر كل طاغية، كل محتل يأتي عن طريق جسر الطواغيت، إن هم الذين يضحكون على الناس ويخدعون الناس، والناس تعيش في هذا الخداع حتى يواجههم أي قوة غاشمة تحتل بلادهم فينهارون، لأنهم يتخلون عن هذا الحاكم الجبار أصلا. ولذلك لأنهم لم يتربوا تربية صحيحة ولم يتعلموا الصبر، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر حتى الآن هم محتاجون إلى الله ربنا، ودائما في الصبر. انظر دائما في الصبر، لأن المعركة تحتاج إلى صبر، والمعركة تحتاج إلى ثبات، وإن المسألة ليست سهلة، جيوش جرارة ستواجه عددا قليلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، لا تجعلنا نولي الأدبار يا رب، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يدعون الله، يطلبون المدد والدعاء والنصر أن يتنزل من الله تعالى عليهم. فماذا كانت الإجابة؟ لم يتكلم الإسلام عن المعركة ودخلوا عملها، فهزموهم بإذن الله. بعد هذا فهزموهم بإذن الله، ليس بإذن طالوت ولا بإذن الجنود ولا بإذن أي بشر، فهزموهم. انظر دائما الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين لك أنك لا تنفك عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو وحده هزم الأحزاب، هو وحده الذي يوفقك للنصر بإذنه هو لا بإذن أحد. أنت لا عليك إلا أن تصبر وتأخذ بالسنن المتاحة لك التي خلقها الله تعالى فقط، أما النصر فهو من عنده هو. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. داود هذا، انظر الله دائما يضرب لنا الأمثال بأنه دائما الجبابرة الكبار هؤلاء دائما ينتصر عليهم، دائما هذه المخلوقات الضعيفة. النمرود أهلكه الله ببعوضة، طواغيت فرعون ألقاه الله في اليم، أغرقه في اليم، يعني ماء غرق في اليم، ما من صدق الذي كان يقول، يعني يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها. هذا الذي كان، ما علمت لكم، يعني تخيل فرعون كان يقول يا أهل مصر، ابحث أنا فكرت، ما علمت لكم من إله غيري، بعد المشورة والتفكر وأرسلت بعض المفكرين والناس وبحث جديد، ما علمت لكم إلها غير، أنا بحث فوق وتحت ما لم أجد، لا أغرقه الله سبحانه وتعالى في اليم. وهذا أيضا جاء فتى صغير، فتى جندي صغير اسمه داود، فقتل داود جالوت. هذا الفتى الجندي لم يكن له ذكر بين قومه، عبارة عن جندي مطيع في جيش طالوت. هذا داود عليه السلام ونبي الله داود كان قبل ذلك لم يوحى إليه، كان داود هذا جندي عاجز، كان قويا فتى قويا، هو الذي قتل داود بيده لأنه استخفافا به. فحاول داود، طبعا الروايات كثيرة، لكن المهم أن هذا الله سبحانه وتعالى سلط داود على جالوت فقتله، لتكون آية للناس أن هؤلاء الجبابرة يقتلهم من هم هو أضعف منهم من ناحية القوة ومن ناحية حتى الجيش وغير ذلك. جالوت بنوا أساطير على جالوت، وقالوا إنه طوله إلى وظله إلى عرض ميل وإنه طوله يعني وصفوه أوصاف عجيبة جدا هذا جالوت. ورغم ذلك يقتله داود عليه السلام وكان جنديا فتى صغيرا في الجيش فقتله داود بيده وقتل داود جالوتا فكانت المكافأة من الله تعالى بعد هلاك هذا الطاغية هذا الجبار وهزيمة جيشه هزيمة منكرة وأن استردوا بعد ذلك ملك آل موسى وآل هارون فأتاه وأتاه الله الملك والحكمة أي أنه ورث طالوت طالوت مات فصار هو الملك فصار داود عليه السلام هو الملك والله كافأه بأكثر من ذلك كافأه بأعلى من الملك وهي النبوة فأتاه الله الملك والحكمة أي النبوة وعلمه مما يشاء وكان يصنع الدروع كما تعلمون وهو الذي اخترع مسألة الدروع المتحركة هذه وعلمه مما يشاء كانت المكافأة على الصبر أن اصطفى الله تعالى في النهاية جنديا بسيطا من وسط هؤلاء الجنود الصابرين لأن داود هو من كان من السلة التي صبرت مع طالوت فهو الذي قتل بيده جالوت هذا الطاغية فكفأه الله واصطفاه واختاره الجنود حتى قالوا إنه هو أحق بالملك بعد أن مات طالوت ثم كافأه الله تعالى بعد ذلك بالنبوة وكافأه بالعلم مما يشاء علمه الله علوما كثيرة والله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الصبر هذا هو قانون التدافع يا قوم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لولا قانون التدافع هذا أي الصراع لولا أن طالوت حس جنوده ودفع هذه الكثرة وميزها تخيل لو أن هذه الكثرة دخلت في جنود جالوت وحصل حرب كان ممكن الهزيمة تحل بطالوت لماذا؟ كيف جندي عبد هذا جندي عبد لبطنه كيف سيواجه هذه الجنود هيا واللي تكون أسرة وتحسب أرقام وأعداد ضد طالوت وضد المسلمين في ذلك الوقت أنا كل أسرنا منهم 20,000 أو 30 يعني هؤلاء عباد بطون لا يستطيع القول لكن السلة التي صبرت لن يستطيعوا أن يفعلوا معهم شيئا وهي السلة التي اعتمدت على توحيد الله والإخلاص لله وسلمت أمرها كله لله فكافأها الله بالنصر وهزموا جنودهم واستردوا ملكهم بل إن العصر الذهبي لملكهم كان في عصر داود ثم ورث سليمان داود بعد ذلك وظل هذا هو العصر الذهبي لهم ببركة الإخلاص وبركة الصبر ومراغمة النفس وشهوة البطن هزموهم بإذن الله هذا هو ما نحتاجه وهذا هو درس الصيام ولذلك فالصيام صبر والذين يرغمون أنفسهم على بطونهم وعلى شهوة بطونهم هم جديرون بأن يقاوموا لذلك فإن أمتنا تحتاج إلى التجلد الكريم وصبر الحر إلا إنك تصبر صبر الحر وتتجلى التجلد الكريم الذي يصبر بإذن الله ويجوع بإذن الله ويعطش بإذن الله ويتسحر بإذن الله ويفعل كل ذلك بإذن الله فإن هذا الجندي وإن هذا العبد هو الذي يتنزل عليه النصر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل نصره على عباده المؤمنين اللهم إن عبيدك وأبناء أمائك ناصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك وأسرفت به في علم على غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا ارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم حكم فينا كتابك وأذن شريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم نور قلوبنا بالقرآن نور قبورنا بالقرآن نور بيوتنا بالقرآن اللهم اجعله شافعا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم اللهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق
وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.